الحمد لله، الحمد لله مجيب من سأله، ومثيب من علق به رجاه وأمله، القريب الذي من أقبل عليه قبله، ومن أعرض عنه أرداه وخذله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله البررة وصحبه الخيرة ومن على دربه سار واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة، ليلة السبت الموافق للخامس والعشرين من شهر شعبان من العام الخامس والعشرين بعد الأربعمائة والألف، نلتقي في هذا الجامع المبارك، جامع الشربتري بحي الربوة بمحافظة جدة، في محاضرة ضمن سلسلة مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية. وعنوان هذه المحاضرة: الأحكام الفقهية الخاصة بالكعبة المشرفة. هذا الموضوع موضوع طويل، فروعه متشعبة، ومتعلقاته كثيرة، والوقت لا يسعف لأن يكون حديثنا مستقصيا لكل ما نريد أن نتحدث عنه. لذلك سأقصر إن شاء الله تعالى الحديث في العناصر التالية، وستكون كذلك باختصار، وأرجو أن لا يكون هذا الاختصار مخلا. وستتضمن هذه المحاضرة عناصر عدة، أولها هذه المقدمة التي أقرأها الآن، ثانيها تعريف الكعبة المشرفة والكلمات التي لها علاقة بها، ثالثا فضل الكعبة المشرفة وحرمتها، رابعا أول من حج وبنى بيت الله الحرام، خامسا البيت المعمور، سادسا البيوت التي تشبه بالكعبة المشرفة، سابعا من أراد الكعبة المشرفة بسوء في الماضي والحاضر والمستقبل، ثامنا الأحكام الفقهية الخاصة بالكعبة المشرفة، وسنقتصر حال الحديث عنها في عشر نقاط عن التالي: أولا عمارتها بالزيارة، وأحكام استقبالها، والصلاة في جوفها وعلى ظهرها وحولها، والطواف بها، ودنو الطائف منها، والنظر إليها، والحلف بها، واستلام وتقبيل وإشارة الطائف بها إليها، وحكم المجرم الذي يلجأ إليها. ثم العنصر التاسع في الخاتمة، نسأل الله عز وجل لنا ولكم حسن الخاتمة. ثانيا تعريف الكعبة المشرفة. الكعبة في كلام العرب هي البيت المربع أو وجمعه كعاب. قال ابن منظور في لسان العرب: الكعبة البيت الحرام، سميت بذلك لتربيعها، والتكعيب التربيع، وأكثر بيوت العرب كانت مدورة لا مربعة. وقيل سميت الكعبة لأنها ناتئة عالية، فكل بارز في كلام العرب يقال له كعب، وكعب القدم هو العظم الناتئ في جانبها. وقال الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، الآية. أما الكعبة في الاصطلاح فتطلق على البيت الحرام، والكعبة كما نعلم مبنية بحجارة صلبة زرقاء ارتفاعها 15 مترا، وضلعها الذي فيه الباب والضلع الذي يقابله طول كل واحد منهما 12 مترا، وضلعها الذي بين الركنين والضلع الذي يقابله طول كل واحد منهما 10 مترات وعشر سنتيمترات. وتقع الكعبة على ارتفاع 300 متر عن سطح البحر، يسترها ثوب مصنوع من الحرير الأسود منسوج بخيوط الذهب، وبابها مصفح بالفضة الملبسة بالذهب الخالص. ثم ننتقل للحديث عن صفتها التي كانت عليها في زمن أبينا إبراهيم عليه السلام، وما كانت عليه في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، ولجعلت بابها بالأرض، ولأدخلت فيها من الحجر. ومعلوم أن الحجر يقع في الشمال من الكعبة خارجا عنها، بينما هو في بناء إبراهيم عليه السلام جزء من الكعبة. وعنها رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن قومك، يعني قريشا، إن قومك استقصروا من بنيان البيت، ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه، ولجعلت لها بابين موضوعين في الأرض شرقيا وغربيا. وهل تدرين لما كان قومك رفعوا بابها؟ قالت: قلت لا. قال: تعززا ألا يدخلها من إلا من أرادوا. فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط. فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منها. قالت: فأراها قريبا من 7 أذرع، يعني ما بين جدار الكعبة من جهة الحجر 7 أذرع، هذا هو بناء إبراهيم عليه السلام. قال عطاء رحمه الله: لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام، قال: فكان من أمره ما كان تركه ابن الزبير رضي الله عنهما حتى قدم الناس الموسم يريد أن يجرئهم أو يحربهم على أهل الشام. فلما صدر الناس قال: يا أيها الناس، أشيروا علي في الكعبة أنقضها ثم أبني بناءها، أو أصلح ما وهي منها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فإني قد فرق لي رأي فيها، يعني ظهر لي أمر، أرى أن تصلح ما وهى منها، وتدع بيتا أسلم الناس عليه، وأحجارا أسلم الناس عليها، وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن الزبير رضي الله عنهما: لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجده. قال: فكيف ببيت ربكم؟ إني مستخير ربي 3، ثم عازم على أمري. فلما مضى 3 أجمع رأيه على أن ينقضها. قال: فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء، خافوا من أن يقدموا على هدمها. قال: حتى صعده رجل فألقى منه حجارة، فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض. قال: فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤها. وقال ابن الزبير: إني سمعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر، وليس عندي من النفقة ما يقوي على بنائها، لكنت أدخلت فيه من الحجر 5 أذرع، ولجعلت لها بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. قال: فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس. قال: فزاد فيه 5 أذرع من الحجر حتى أبدى أسا نظر الناس إليه، فبنى عليه البناء وهو أساس إبراهيم عليه السلام كما وصفه الأزرقي في تاريخ مكة وصفا دقيقا، قال: فبنى عليه البناء وكان طول الكعبة 18 ذراعا، فلما زاد فيه استقصره فزاد في طوله 10 أذرع، وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه. فلما قتل ابن الزبير رضي الله عنهما كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة. قال: فكتب إليه عبد الملك: إنا لسنا من توقيخ ابن الزبير في شيء، أما ما زاد في طوله فأقره، وأما ما زاد من الحجر فرده إلى بنائه، وسد الباب الذي فتحه. قال: فنقضه وأعاد بناءه. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدي فأدخلني في الحجر، فقال لي: صل في الحجر إذا أردت دخول البيت، فإنما هو قطعة من البيت، ولكن قومك استقصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت. وعنها رضي الله عنها قالت: ما أبالي أصليت في الحجر أم في البيت، لأن الحجر من البيت. قال النووي رحمه الله تعالى: قال أصحابنا يعني الشافعية: 6 أذرع من الحجر مما يلي البيت محسوبة من البيت بلا خلاف، وفي الزائد على 6 قال خلاف، فإن طاف في الحجر وبينه وبين البيت أكثر من 6 أذرع ففيه وجهان، أصحهما أن طوافه لا يصح حتى لو طاف على جدار الحجر، كما ولا يصح حتى يطوف خارج الحجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا الذي عليه جميع علماء المسلمين سوى ما ذكر عن أبي حنيفة رحمه الله، فإنه قال: إن طاف في الحجر وبقي في مكة فعليه الإعادة، وإن رجع من مكة إلى بلاده أراق دما وأجزأ طوافه. قال: واحتج الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر وقال: لتأخذوا عني مناسككم، ثم أطبق المسلمون عليه من زمنه صلى الله عليه وسلم إلى الآن أنهم يطوفون من خارج الحجر. هناك ألفاظ لها صلة بالكعبة المشرفة نذكرها إن شاء الله تعالى، فمنها القبلة، والقبلة في كلام العرب الجهة، وكل ما يستقبلك فهو قبلة لك. في الاصطلاح إذا أطلق في كلام الشارع القبلة فهي الجهة التي يصلى نحوها مما يحاذي الكعبة أو جهتها، وغلب هذا الاسم على هذه الجهة حتى صار كالعلم لها، وصارت معرفة عند الإطلاق، وإنما سميت بذلك لأن الناس يقابلونها في صلاتهم. المسجد الحرام يطلق ويراد به الكعبة، وقد يطلق ويراد به ما حولها من المطاف والمسعى، وقد يطلق ويراد به مكة المكرمة، وقد يطلق ويراد به الحرم بأجمع. كلمة الشاذروان، كلمة الشاذروان هذه كلمة فارسية، والمقصود بها الجزء الأسفل من جدار الكعبة المائل، هذا هو الشاذروان. والشاذروان كان جزءا من الكعبة، إلا أن قريشا لما بنت الكعبة أدخلت الكعبة قليلا فأصبح هذا جزءا منها، لذلك وضع هذا الجدار المائل حتى لا يأتي آت ويسعى عليه، حتى لا يأتي طائف بالبيت ويسعى عليه، فوضع هذا الجدار المائل حتى لا يسعى عليه أو حتى لا يطوف عليه أحد. كذلك الحجر، والحجر في الجهة الشمالية من الكعبة وهو المحاط بالجدار القصير الذي شكله على شكل القوس في الجهة الشمالية من الكعبة، ويسمى كذلك الحطيم. والحجر كما قلنا جزء من البيت تركته قريش لما ضاقت عليها النفقة الحلال فأحاطته بهذا الجدار حتى يعرف أنه جزء من البيت. العنصر الثالث فضل وحرمة الكعبة المشرفة. أجمع الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن بعض الأماكن أفضل من بعض بما أودع الله فيها من فضله وما يقع فيها من إكرام لعباده، وأجمعوا على أن مكة المكرمة والمدينة المنورة هما أفضل البقاع. ثم اختلف العلماء رحمهم الله تعالى أيهما أفضل، مكة أو المدينة، والجمهور على أن مكة أفضل. وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى وجمهور المالكية إلى أن المدينة أفضل، واحتج الجمهور بأدلة كثيرة على أفضلية مكة، فمنها أن مكة يجب على المستطيع أن يقصدها للحج والعمرة، وهذان واجبان ليس في المدينة. كذلك فضلت مكة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام فيها 13 أو أقام فيها 13 عاما قبل الهجرة، بينما المدينة لم يقم بها بعد البعثة إلا 10 أعوام. كذلك من أسباب تقبيل أو تفضيل مكة أن التقبيل والاستلام ضرب من التقديس والاحترام، وهما مختصان بالركنين اليمانيين، وهذا لا يوجد بالمدينة. رابعها أن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا استقبال الكعبة في الصلاة، وهذا ليس موجودا للمدينة. الخامس أن الله عز وجل حرم علينا استقبال الكعبة واستدبارها لقضاء الحاجة، وهذا ليس موجودا للمدينة. السادس أن الله سبحانه وتعالى أثنى على بيته في آيات كثيرة في كتابه العزيز بما لم يثن به على المدينة، من ذلك قول الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. سابعها أن الصلاة في المسجد الحرام بمكة يعدل 100,000 صلاة، وليس مثل ذلك في مسجد المدينة وغيرها من المساجد. ومما ورد في حرمة مكة ما جاء من حديث عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأبي بكر وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في يوم الحج الأعظم فقال للناس: أي يوم هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس يوم النحر؟ قال: قلنا بلى. قال: فأي بلد هذه؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليست البلدة؟ قلنا بلى. قال: فأي شهر هذا؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد. ونظر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. وعن عياش بن أبي ربيعة المخزومي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها، فإذا ضيعوا ذلك هلكوا. وعن عروة بن الزبير رحمه الله تعالى لما ذكر قصة الفتح وما قاله سعد بن عبادة رضي الله عنه يوم أن قال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة. العنصر الرابع: أول من بنى البيت وحجه. الكعبة المشرفة هي أول بيت وضع للناس لعبادة الله عز وجل في الأرض. قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. الآية. وروي أن أول من حج البيت الملائكة عليهم السلام قبل أن يخلق الله عز وجل آدم عليه السلام، ثم حجه آدم، ثم حجه أنبياء بعده. وروي في هذا أحاديث كثيرة مرفوعة ومقطوعة وموقوفة. أما الأحاديث المرفوعة في حج الملائكة عليهم السلام فلم أجد فيه ما يصح سنده، أما الآثار الموقوفة والمقطوعة فكثيرة جدا ولها طرق متعددة تدل على أن لها أصلا بين الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. وقد ساق شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى عند تفسيره لقول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ساق روايات كثيرة في بناء الكعبة قبل إبراهيم عليه السلام. فمما صح منها ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: القواعد التي كانت قواعد البيت قبل ذلك. قال يعني ان ابراهيم عليه السلام بنى او وجد هذه القواعد وبنى عليها البيت، وهي القواعد التي كانت موجودة لما بنت الملائكة الكعبة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لما اهبط الله آدم من الجنة قال: إني مهبط معك بيتا يطاف حوله كما يطاف حول عرشي، ويصلى عنده كما يصلى عند عرشي. قال: فلما كان زمن الطوفان رفع هذا البيت، فكانت الأنبياء يحجونه ولا يعلمون مكانه حتى بوأه الله لإبراهيم وأعلمه مكانه. وعن أبي قلابة مثله، وعن عطاء ومجاهد وغيرهما نحوه. وكذلك جاء عن عطاء بإسناد صحيح قال: أنزل الله ياقوتة من يواقيت الجنة فكانت على موضع البيت الآن، فلم يزل يطوف به آدم حتى أنزل الله الطوفان، فرفعت تلك الياقوتة حتى بعث الله إبراهيم فبناه، فذلك قوله: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. وقال قتادة: وضع الله البيت مع آدم حين أهبط الله آدم إلى الأرض، فأتى آدم البيت وطاف به ومن بعده من الأنبياء. قال ابن جرير رحمه الله تعالى بعد أن ساق هذه الروايات: والصواب من القول عندنا أن يقال إن الله تعالى ذكره أخبر عن إبراهيم خليله أنه وابنه إسماعيل رفعا القواعد من البيت الحرام، وجائز أن يكون ذلك قواعد بيت أهبطه مع آدم فجعله مكان البيت الحرام الذي بمكة، وجائز أن يكون ذلك كان القبة التي ذكرها عطاء مما أنشأه الله تعالى من زبد الماء، وجائز أن يكون كان ياقوتا أو درة أهبطا من السماء، وجائز أن يكون كان آدم بناه ثم انهدم حتى رفع قواعده إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. أما حج الأنبياء عليهم السلام إلى هذا البيت قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فوردت فيه أحاديث عدة، منها ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق وهو واد قريب من عسفان، فقال أي واد هذا؟ قالوا هذا وادي الأزرق. قال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية، ثم أتى على ثنية هرشا فقال أي ثنية هذه؟ قالوا ثنية هرشا. قال كأني أنظر إلى يونس ابن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة، عليه جبة من صوف، خطام ناقته خلبة يعني ليف، وهو يلبي. وعنه رضي الله عنه قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي عسفان حين حج قال يا أبا بكر أي واد هذا؟ قال وادي عسفان. قال لقد مر به نوح وهود، وهما قبل إبراهيم عليهم السلام جميعا، وإبراهيم وصالح على بكرات حمر خطمها الليف، أزرهم العباء وأرديتهم النمار، يلبون يحجون البيت العتيق. وقد بنيت الكعبة المشرفة بعد إبراهيم عليه السلام عدة مرات، فبناها قصي بن كلاب لما ولي أمر البيت، ثم انهدمت فبنتها قريش، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن شارك في بنائها، ثم لما انهدمت في زمن ابن الزبير كما مر معنا في العام 65 من الهجرة بناها مرة أخرى، ثم لما نقضها الحجاج وأعاد بناءها كما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على بناء قريش، وكان ذلك في العام 73 من الهجرة، ثم ظلت الكعبة على ما هي عليه قرابة 10 قرون، إلى أن جاء سيل عرم في عام 40 بعد الألف، فدخل دور مكة ودخل البيت الحرام وهدم الكعبة، فأمر السلطان مراد خان الرابع بأن يبنى، وبنيت الكعبة مرة أخرى، ثم تصدع سقفها وجدرانها في عهد الملك سعود رحمه الله تعالى، فأمر الأمير فيصل بن عبد العزيز أخاه وكان وليا للعهد أن يعيد بناءها عام 1377 للهجرة، فشارك هو وعدد من وفود العالم الإسلامي في بنائها بحمل الطين والحجارة، وشارك معهم أهل مكة، وبنيت في ذلك العهد وظلت كذلك إلى أن أعيد ترميمها في عهد الملك فهد قبل سنوات. خامسا البيت المعمور، وهو بيت في السماء بمحاذاة الكعبة، حتى جاء في بعض الآثار أنه لو سقط لسقط على الكعبة. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتينا السماء السابعة، يعني لما أسري به عليه الصلاة والسلام، فأتيت على إبراهيم عليه السلام فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي، ثم رفع لي البيت المعمور، فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا آخر ما عليهم، يعني أن الملك الذي يدخل هذا البيت ليطوف حوله لا يعود إليه مرة أخرى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استقسم عند ذي الخلصة، قال فخرج له ما يكره، يعني لا تخرج إلى قتال من قتل أباك، قال فما كان منه إلا أن سب الصنم ورماه بالحجارة، وأنشد يقول لو كنت يا ذا الخلص الموتورا لم تنهى عن قتل العداة زورا. ولما جاء الله عز وجل بالإسلام بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جريرا رضي الله عنه فحرقه وهدمه كما جاء ذلك في الصحيحين. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي، وكان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخلصة، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة؟ قال وهو نصب في خثعم وبجيلة، والآن هو في دوس زهران. قال: كانوا يعبدونه يسمى الكعبة اليمانية. قلت: يا رسول الله، إني رجل لا أثبت على الخيل. قال: فصك في صدري حتى رأيت أثر أصابعه صلى الله عليه وسلم في صدري، فقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال: فما وقعت عن فرس بعد. قال: فخرجت في 50 و100 فارس من أحمس من قومي، وكانوا أصحاب خيل، فأتيتها. قال: فكسرتها وأحرقتها، وقتلنا من وجدنا عندها. ولما قدم جرير رضي الله عنه اليمن، كان بها رجل يستقسم بالأزلام، يعني عند ذي الخلصة. قال: فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا. قال: فإن قدر عليك ضرب عنقك. قال: فبينما هو يضرب بالأزلام، إذ وقف عليه جرير رضي الله عنه فقال: لتكسرنها ولتشهدن أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك. قال: فكسرها وشهد. ثم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، والله ما أتيتك حتى تركتها مثل الجمل الأجرب. قال: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأحمس وخيلها، وقال: فبارك في خيل أحمس ورجالها 5 مرات. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وفي الحديث مشروعية إزالة ما يفتتن به الناس من بناء وغيره، سواء كان إنسانا أو حيوانا أو جمادا. وكذا أبرهة الأشرم كما نعلم جميعا، لما بنى القليس في صنعاء اليمن، وذهب بعض العرب ودخلوه ولطخوه بالقذر في آخر الليل، ما كان منه إلا أن خرج لمكة ويقدم جيشه أو يقدم جيشه الفيل، فأهلكه الله عز وجل في قصة الفيل المعروفة. وقال فيه عبد المطلب قولته المشهورة: إن للبيت ربا يحمي. العنصر الثالث: من أراد الكعبة المشرفة بسوء. وقد مر في تأريخ الكعبة المشرفة أن عددا من الجبابرة أرادها بسوء، فردهم الله عز وجل خائبين. وسيأتي من يريدها بسوء في مستقبل الأيام، إلى أن يقع أمر الله الذي لا راد له قبيل قيام الساعة، ونحن هاهنا نذكر شيئا من هذه الأخبار. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أقبل تبع يريد الكعبة، والتبابعة هم ملوك اليمن. قال: أقبل يريد الكعبة حتى إذا كان بكراع الغميم، الوادي الذي قبيل محطة الرحيلي هنا في جدة، وأنت طالع إلى الشمال بعد أن تتجاوز القاعدة الجوية، يأتيك جسر يجري فيه وادي أفيح كبير، هذا هو كراع الغميم. قال: حتى إذا كان بكراع الغميم بعد الله لا يكاد القائم يقوم إلا بمشقة، ويذهب القائم ثم يقعد فيصرع. قال: وقامت عليه ولقوا منها عناء، ودعا تبع حبريه، يعني الكهنة. قال: فسألهما: ما هذا الذي بعث عليه؟ قال: أو تؤمننا؟ قال: أنتما آمنون. قال: فإنك تريد بيتا يمنعه الله ممن أراده. قال: فماذا يذهب عني هذا؟ قال: تجرد في ثوبين، ثم قل لبيك لبيك، ثم تدخل البيت فتطوف به، ولا تهيج أحدا من أهله. قال: فقال لهما: فإن أجمعت على هذا ذهبت هذه الريح عني؟ قال: نعم. قال: فتجرد ثم لبى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فأدبرت الريح كقطع الليل المظلم. وأصحاب الفيل الذين قال الله تعالى فيهم: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، السورة. وفي آخر الزمان يغزو الكعبة جيش يخصف الله عز وجل به وهو من العرب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتهي البعوث عن غزو هذا البيت حتى يخسف بجيش منهم. وعن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا بديداء من الأرض. والبيداء التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا هي بيداء ذي الحليفة. إذا كنت في مسجد ذي الحليفة ونظرت إلى الشرق فإنك ترى بيداء منبسطة، هذه البيداء هي التي يخسف بالجيش فيها. قال: حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأرواحهم ويناديهم آخرهم ثم يخسف بهم فلا يبقى إلا يخبر عنهم. وعن أم المؤمنين صفية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينتهي الناس عن غزو هذا البيت حتى يغزو جيش، حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم ولم ينجو أوسطهم. قلت: يا رسول الله، فمن كره منهم؟ يعني لو خرج معهم إنسان كاره ما يريد لكنهم أجبروه. قال: يبعثهم الله على ما في أنفسهم، وفي رواية: يبعثهم الله عز وجل على نياتهم. وفي آخر الزمان بعد نزول عيسى عليه السلام وموته يأتي الحبشي الذي يهدم بيت الله الحرام حجرا حجرا، وبعده لا يحج البيت ثم تقوم الساعة. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة العرب، ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزه. وفي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني أنظر إليه أسود أفحج، أفحج يعني بعيد ما بين الرجلين، ينقضها حجرا حجرا، يعني الكعبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين. السويقتان تثنية ساق، وصغرها النبي صلى الله عليه وسلم لدقتها، ذو السويقتين من الحبشة، رواه البخاري ومسلم. وعن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال: استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه، فكأني برجل من الحبشة أصلع، والأصلع هو الذي ذهب شعر مقدم رأسه، أو قال أصمع، والأصمع هو صغير الأذن، حمش الساقين يعني دقيق الساقين متباعد ما بينهما، قاعد عليها وهي تهدم، أو قال قائم عليها يهدمها بمسحاته. العنصر الثامن: ندخل في الأحكام المتعلقة بالكعبة المشرفة. وهذه أو هذا الباب بحر لا ساحل له، لكننا نقتطف ما عسى أن يكون نافعا لنا ويسمح به وقت المحاضرة. أولا، من الأحكام المقررة للكعبة أن وجوب زيارتها وأداء المناسك حولها للعمرة أو الحج. قال الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: المراد بقوله قياما أي قواما، وأنها ما دامت موجودة فالدين قائم. وروى ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه تلا هذه الآية فقال: لا يزال الناس على دين ما حجوا البيت واستقبلوا القبلة. وعن عطاء قال: قياما للناس لو تركوه عاما لم ينظروا أن يهلكوا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. ثانيا أحكام استقبال الكعبة. المسلمون في جميع أرجاء الأرض قبلتهم في جلوسهم كحالكم الآن، وفي صلاتهم بل وفي قبورهم الكعبة المشرفة، واستقبالهم لها له أحكام كثيرة، فمنها استقبالها في المجالس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء سيدا، وسيد المجلس قبالة الكعبة أو القبلة. واستقبالها كذلك في الصلاة، إذ لا خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى أن استقبال القبلة شرط للصلاة مع القدرة، إلا في النفل للمسافر السائر ماشيا أو راكبا فيصلي حيث توجه. ولو صلى منحرفا عن استقبال القبلة من غير ضرورة بطلت صلاته، بخلاف النائي عن القبلة الكعبة، يعني البعيد عن الكعبة، إذا صلى بالتحري صحت صلاته إذا لم يجد من يبين له القبلة، لقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وقالوا: من تعمد الصلاة إلى غير القبلة على سبيل الاستهزاء كفر، والعياذ بالله. وهذا متفق مع القواعد الشرعية العامة. وقالوا: إن من يعاين الكعبة فعليه إصابة عينها، يعني إذا كنت ترى الكعبة بعينك فيجب عليك أن تصلي إلى عين الكعبة، ولا يجوز أن تصلي إلى جهتها. ولا يكفي أن تجتهد في هذا الباب ولا تجتهد في استقبال جهتها. وأما إذا كنت غير معاين للكعبة، يعني لا تراها بعينك، هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء سنذكره إن شاء الله تعالى. لا خلاف بين المذاهب الأربعة في أن من كان يعاين الكعبة فعليه إصابة عينها في الصلاة كما قلنا. والبعيد عند الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو قول للشافعي، أنه يكفي المصلي البعيد عن مكة أن يستقبل جهة الكعبة باجتهاد، يعني أنت في جدة إذا استقبلت الشرق صحت صلاتك وإن وقع منك ميل قليل إلى الشمال أو إلى الجنوب، فاستقبالك يكون صحيحا ما دمت قد أديت الصلاة باجتهاد، وليس عليك أن تصيب العين لأن في ذلك تكليفا لغير مقدور عليه أو ما يشق فعله، فيكفي غلبة ظنه أن القبلة في الجهة التي أمامه، ولو لم يقدر أنه مسامت ومقابل لها. والأظهر عند الشافعية، وهو قول للمالكية والحنابلة، أنه تلزمه إصابة العين، ولا يجوز الاجتهاد عند جمهور الفقهاء مع وجود محاريب الصحابة، يعني إذا كان في البلد محاريب فبها يستدل على الكعبة، ولا يحق له أن يجتهد مع وجود هذه المحاريب، كما أنه لا يجوز الاجتهاد إذا كان بحضرته من يستطيع أن يسأله من أهل ذلك المكان. جئت إلى بلد فوجدت إنسانا من أهلها، فإنه لا يجوز لي أن أجتهد، ما دام هذا موجودا فإنه يجب علي أن أسأله، ولا بد أن يكون المسؤول ممن تقبل شهادته. فإذا كان غير مسلم أو كان جاهلا أو كان فاسقا أو كان صبيا فهذا لا يعتد بإخباره في هذا الباب. فإن عجز المصلي عن إصابة
من فضلك اقلب الشريط.
أو كان جاهلا أو كان فاسقا أو كان صبيا فهذا لا يعتد بإخباره في هذا الباب. فإن عجز المصلي عن إصابة عين الكعبة وعجز عن التوجه إلى جهتها ولم يجد محاريب يستدل بها ولم يجد أحدا يسأله ممن تقبل شهادته كما قلنا، فإن كان من أهل الاجتهاد وجب عليه أن يجتهد، إذا كان ممن يستطيع أن يستدل على القبلة بالنجوم ونحو ذلك وجب عليه أن يجتهد، وإذا لم يكن ممن يستطيع أن يجتهد أو كان مجتهدا لكن حيل بينه وبين السماء غيم أو قتر فإنه يتحرى قدر الطاقة ويصلي، والجمهور على أنه لا إعادة عليه، وذهب الشافعية إلى أن عليه الإعادة لأن هذا ليس مما يتكرر. لو أن مصل صلى ويرى الحجر أمامه فترك البناية الكبيرة للكعبة واتجه إلى الحجر وصلى، هل تصح صلاته أو لا تصح؟ ذكر الحنفية والمالكية أنه لو توجه إلى الحجر دون الكعبة فإن صلاته لا تجزئه، لأن البيت الحرام الكعبة بيقين أنها الكعبة التي يجب أن نتوجه إليها، أما الحجر فوضعه أو فأمره أو أمره مضمون، وهذا هو الصحيح عند الشافعية. أما الحنابلة وبعض المالكية فذهبوا إلى جواز الصلاة إلى الحجر لأنه من البيت كما ذكرنا قبل قليل في الأحاديث الصحيحة. طيب، قالوا لو هدمت الكعبة كما وقع في زمن ابن الزبير وزمن عبد الملك بن مروان وفي زمن الدولة العثمانية وفي زمن الدولة السعودية، لو هدمت الكعبة ولم يعد لها جدران يصلى إليها فكيف يصنع؟ هل يجوز أن يصلوا إلى الهواء الذي فوق الكعبة أم أنه لا بد أن يكون هناك شاخص يصلون إليه؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا، فقال الحنفية والمالكية يصلي إلى هواء الكعبة ويكفي، وقال الشافعية إذا كان هناك شاخص فإنه يصلي إلى ذلك الشاخص ويصلي إليه أيا كان هذا الشاخص، حتى لو كان بابا مفتوحا فإنه يصلي إليه. والحنابلة وافقوهم على هذا، قالوا إلا إذا كان بابا مفتوحا فإنه ليس بشاخص ولا تصح الصلاة إليه. الكعبة المشرفة هي قبلة المسلمين في قبورهم، لقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الموبقات السبع وفي رواية للنسائي وأبي داود قال صلى الله عليه وسلم واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. والقبلة لعظيم شأنها ولكونها الجامع الذي يجمع المسلمين، حتى أننا نقول كل من كان من أهل القبلة فهو من المسلمين الذي له ما لنا وعليه ما علينا، فأهل القبلة هم المسلمون. فالقبلة لعظيم شأنها كما ذكرنا قبل قليل هي سيدة مواجهتها وسيد المجالس، لكن وكذلك هي قبلتنا في صلاتنا وقبلتنا في طوافنا وقبلتنا في قبورنا، تنزه عن أمور. من أهم الأمور التي تنزه عنها أنه ينهى المصلي أو من كان في المسجد أن يدفل تجاه القبلة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا نهيا شديدا. من ذلك ما روى حذيفة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه، أسأل الله السلامة. وفي حديث جابر رضي الله عنه الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في مسجدهم فوجد رجلا تفل تجاه القبلة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بخلوق وهو الأطيب ووضعه على رأس العرجون الذي كان بيده ولطخ الجدار طيبه بذلك الطيب، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا للناس كيف يصنعون، قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال فسكتنا،
فقال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال فقلنا لا أينا يا رسول الله؟ قال فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تعالى قبل وجهه فلا يبسطن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبسط عن يساره تحت رجله اليسرى. قال فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا. وأخذ صلى الله عليه وسلم ثوبه يريهم كيف يبزق في ثوبه ولا يبزق أمامه ولا عن يمينه. كذلك مما ورد في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا يصلي بقومه ثم بلغه أن هذا الرجل تنخم وهو يصلي تجاه القبلة فعزله النبي صلى الله عليه وسلم. ومما تنزه عنه القبلة استقبالها واستدبارها حال قضاء الحاجة. وقد ورد الترغيب في تجنب هذا الفعل وورد الزجر عن هذا الفعل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الغائط كتب له حسنة ومحي عنه سيئة. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. هذا لمن؟ لأهل المدينة لأنهم يقعون في الشمال من مكة، فإذا استقبلوا مكة اتجهوا إلى الجنوب، وإذا استدبروا مكة كان إلى الشمال، فحقهم أن يشرقوا أو يغربوا. ونحن أهل جدة حقنا أن نكون إلى الشمال أو إلى الجنوب، لا إلى الشرق ولا إلى الغرب. وهذا الحكم خاص لمن يقضي حاجته في الفضاء، أما إذا كان يقضيها في البنيان فالجمهور أخذوا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته على لبنتين في بيته مستقبلا بيت المقدس، مستقبلا بيت المقدس يعني مستدبرا الكعبة. ورآه مروان بن الأصفر يقضي حاجته وقد وضع راحلته بينه وبين القبلة، فقال له ذلك الرجل أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. وهذا الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم، وذهب أبو حنيفة في الصحيح عنه وكذا الثوري وبعض العلماء إلى أنه يمنع من استقبالها في البنيان وفي الصحراء. ثالثا الصلاة في جوف الكعبة وعلى ظهرها. صلاة التطوع في جوف الكعبة أو على ظهرها جائز عند الأئمة الأربعة، أما أداء الفريضة في جوف الكعبة فقد منع منه الإمام مالك وأحمد، وهو الذي جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أداء صلاة النافلة في الكعبة، أما الفريضة فلم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها هناك ولا عن صحابته رضوان الله عليهم. وأجاز الحنفية والشافعية الفرائض مع الكراهية، وجاء في ذلك أحاديث كثيرة في المنع من أداء الفريضة في الكعبة، منها حديث ابن عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن وذكر منها وفوق ظهر بيت الله، وإسناده ليس بذاك. وابن عباس رضي الله عنهما خالف ابن عمر بهذا ورأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في البيت ولكنه ذكر ما بلغه. أما ابن عمر قال لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم دخل قال بدرت ودخلت وسألت سألت بلالا ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم، قال دعا في أركانها وصلى. قال له أين صلى؟ قال له ها هنا عن يسار الداخل إلى الكعبة. قال سأله كم صلى؟ قال ركعتين. فهو مثبت لأمر قد جهله ابن عباس رضي الله عنهما. وذكر السهيلي في الروض الأنف جمعا حسنا في هذا، وهو ما أخرجه الدارقطني بإسناد حسن، وهو سبب اللبس الذي وقع بين ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت مرتين في يومين متتاليين، ففي اليوم الأول لم يصلي وفي اليوم الثاني صلى، فابن عمر بلغه الصلاة وكان موجودا وسأل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وهو بلال والشيبي وأسامة بن زيد، وابن عباس سأل أسامة في اليوم الأول الذي لم يصلي فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، من صلى في جوف الكعبة أين هي قبلته؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى: يتوجه إلى أي جهة شاء، لأن جميع جدران الكعبة منها، فإذا صلى إلى الشرق أو إلى الغرب أو إلى الجنوب أو إلى الشمال أو صلى إلى الأركان، كل ذلك يصح. وصلاة الرجل في الحجر وهو الحطيم كحكمها كصلاة الصلاة في جوف الكعبة. رابعا، الصلاة حول الكعبة المشرفة. منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمننا هذا، والناس يصلون حول الكعبة على شكل قوس، ولا بأس أن يتقدم الإمام إذا كانوا في الجانب الآخر، لا بأس أن يتقدم الإمام إذا كانوا في الجانب الآخر، يعني تجد الإمام يصلي تحت الأروقة، وتجد الجوانب الثلاثة الأخرى يصلون الناس بجوار الكعبة، لا بأس في هذا. هذا مما اختصت به الكعبة المشرفة من أحكام، مما اختصت به الكعبة المشرفة من أحكام. طيب، لو صلى الناس في صف مستقيم وسط الصف إلى الكعبة، أما بقية الصف من على اليمين وعلى الشمال لا يكون إلى الكعبة، إنما يكون إلى جهتها، فهؤلاء صلاتهم باطلة، لأنهم ما داموا حول الكعبة يرونها، فلا بد كما قلنا من استقبال عينها، فلا بد من استقبال عينها. خامسا، الطواف بالكعبة المشرفة. الطواف في اللغة الدوران حول الشيء، يقال طاف حول الكعبة وطاف بها، يطوف طوفا وطوفانا بفتحتين، والمطاف موضع الطواف، وتطوف وطوف بمعنى طاف، ومنه قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وفي الاصطلاح، الطواف هو الدوران حول البيت الحرام، وقد ورد في فضل الطواف أحاديث كثر، منها ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام، لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله به حسنة ومحى عنك خطيئة. الحديث، وهو حديث رواه البزار وذكر الهيثمي أن رجاله موثقون. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طاف سبعا فهو كعدل رقبة. قال: وسمعته يقول: من طاف بهذا البيت أسبوعا، يعني سبعة أشواط، من طاف بهذا البيت أسبوعا يحصيه، يعني ضبط عدده، كتب له بكل خطوة حسنة، وكفر عنه سيئة، ورفعت له درجة، وكان عدل عتق رقبة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه المنطق، يعني أحل الله عز وجل فيه الكلام، فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله عز وجل على هذا البيت كل ليلة أو كل يوم وليلة 20 و100 رحمة، 60 للطائفين، 40 للمصلين، 20 للناظرين. وهذا الحديث إسناده حسن إن كان ابن جريج رحمه الله تعالى قد سمعه من عطاء فإنه قد عنعن فيه. واتفق الفقهاء على أن الطواف إنما شرع بجميع البيت، وأن ترك بعض البيت في الطواف مبطل له، لا بد أن يبدأ من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود، فلو تخلف خطوة واحدة لم يصح طوافه. طيب، مكان الطواف معلوم أن مكان الطواف أن يبدأ الطائف بالحجر الأسود ويجعل الكعبة المشرفة عن يساره ويطوف حولها. فلو طاف من وراء مقام إبراهيم، أو طاف من وراء حائل كالمنبر أو كبيت زمزم لما كان موجودا، جعله طيب نتوقف إلى أن قلنا إن الطواف حول البيت المستحب فيه عند العلماء أن يدنو الرجل قدر المستطاع من الكعبة، إلا أن يكون في اقترابه أذى لغيره ومزاحمة للناس، وإلا فليطف أبعد من ذلك ولو وقع طوافه وكان بينه وبين الكعبة حائل، أو طاف فوق الأروقة أو تحت الأروقة أو في الدور الثاني أو الثالث كما يقع الآن، فلا بأس في ذلك ما دام أن الأمر يحتمل وهناك زحام لا يستطيع معه أن يطوف بقرب البيت. أما لو طاف خارج البيت فإن طوافه عند الفقهاء لا يصح، لو طاف خارج البيت فطوافه عند الفقهاء لا يصح. وذكرنا التيامن في الطواف بأن يجعل الكعبة عن يساره ويطوف، ولو فعل عكس ذلك بطل طوافه. والدعاء حال الطواف، الدعاء حال الطواف من الأمور المشروعة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من ذلك ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وكان عليه الصلاة والسلام إذا كان بين الركنين قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقد وردت آثار عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يدعون بأدعية، منها ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: اللهم قنعني بما رزقتني واخلف لي على كل غائبة بخير. وكذلك ورد: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إذا طاف يقول: اللهم قني شح نفسي. وكان عروه يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طافوا بالبيت يقولون: لا إله إلا أنت وأنت تحيي بعدما أمت. ومهما أتى به من دعاء فإنه حسن وإن شاء الله تعالى. النساء ليس من حقهن مزاحمة الرجال إلا إذا حيل بينهن وبين التفرد في الطواف. روى البخاري في صحيحه عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام، وهو الذي كان واليا على مكة في زمن التابعين، قال: منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال. قال: كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: إيل عمري لقد أدركته بعد الحجاب. قال: قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن. كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال، يعني معتزلة عن الرجال لا تخالطهم، فقالت لها امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، يعني نستلم الحجر الأسود. فقالت لها منكرة عليها: انطلقي عنك، وأبت. قال: كنا يخرجنا متنكرات مستترات بالليل فيطفنا ولكنهن كن إذا دخلنا البيت قمنا، يعني وقفنا ينتظرن. ينتظرن ماذا؟ قال أخرج الرجال فيدخل النساء فيطفن. وروى الفاكهي عن إبراهيم النخعي قال نهى عمر رضي الله عنه أن يطوف الرجال مع النساء، قال ورأى مرة رجلا يطوف معهن فضربه بالدرة. قال ابن حجر رحمه الله تعالى هذا يدل على أنهن كن يطفن غير مختلطات بالرجال. ووقت الطواف، وقت الطواف ليس للطواف وقت يحد به إلا أنه إذا أقيمت صلاة الفريضة فإن الطائف يخرج ليؤدي الفريضة مع الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف، لأنهم كانوا القائمين على شؤون البيت، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة أو أي ساعة شاء من ليل أو نهار. والشاذروان ذكرناه وهو السور الصغير أو الجدار الصغير الملاصق للكعبة، وقلنا إنه مائل حتى لا يمشي الناس عليه، من طاف أو تمكن من الطواف يمشي على هذا الشاذروان فإن طوافه لا يصح، لأنه يكون كأنه طاف في وسط البيت، كأنه طاف في وسط البيت. سادسا تقبيل واستلام والإشارة إلى الركنين. الحجر الأسود كتلة من الحجر ضارب رأسه إلى السواد، شكله قريب من الشكل البيضاوي إلا أن له أضلاعا وله حروف، وهو حجر كبير جدا ضارب في الأرض ونحن لا نرى إلا رأسه، لا نرى إلا رأسه. وهذا الحجر في أصله أنزله الله عز وجل من الجنة، ولما جاء الطوفان أمر الله عز وجل جبريل عليه السلام أن يحفظه في جبل أبي قبيس، ولما جاء إبراهيم عليه السلام يبني البيت الحرام ظل هذا المكان فارغا، فبعث ابنه وقال له أبغني حجرا يصلح ها هنا، فذهب يبحث وإذا بجبريل عليه السلام ينزل بأمر الله تعالى ويأخذ الحجر الأسود ويضعه في هذا المكان. وكان الحجر الأسود لما أنزله الله تعالى من الجنة أبيض من اللبن كما قال صلى الله عليه وسلم، إلا أن أهل الجاهلية لكثرة خطاياهم ولمسهم هذا الحجر اسود رأسه من خطاياهم، اسود رأسه أو رأسه من خطايا أهل الجاهلية. وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل هذا الحجر، من ذلك ما جاء أن رجلا، وهذا في سنن الترمذي والنسائي وابن ماجة، رأى ابن عمر لا يطوف طوفة إلا استلم الحجر الأسود والركن اليماني، فقال له يا أبا عبد الرحمن ما أراك تستلم منه إلا هذين الركنين، فقال رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مسحهما يحطان الخطيئة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. وعن ابن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس الله نورهما ولولا ذلك لأضاء ما بين المشرق والمغرب. وفي رواية الركن والمقام من ياقوت الجنة ولولا ما مسهما من خطايا بني آدم لأضاء ما بين المشرق والمغرب وما مسهما من ذي عاهة ولا سقم إلا شفي لولا خطايا بني آدم. وفي رواية لولا ما مسه من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا شفي وما على الأرض شيء من الجنة غيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبعثن الله الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استمتعوا من هذا الحجر الأسود قبل أن يرفع، فإنه خرج من الجنة، وإنه لا ينبغي لشيء يخرج من الجنة إلا رجع إليها قبل يوم القيامة. والسنة أن الطائف لا يستلم ولا يقبل من الأركان إلا الركن الأسود والركن اليماني. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: جائز عند أهل العلم أن يستلم الركن اليماني والركن الأسود، لا يختلفون في شيء من ذلك، وإنما الذي فرقوا به بينهما التقبيل. وقد روى مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلم الركن، يعني الركن اليماني الذي في الجهة المقابلة من الحجر الأسود، إذا استلم الركن قبله ووضع خده الأيمن عليه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء. ولأن الركن اليماني مبني على قواعد إبراهيم عليه السلام، فسن استلامه كالذي فيه الحجر، وإن لم يتمكن من تقبيل الحجر استلمه بيده وقبل يده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم استلمه وقبل يده. وإن كان في يده شيء يمكن أن يستلم به الحجر كمحجن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ذلك في الصحيحين، فإنه يشير إليه بالمحجن أو يستلمه بالمحجن ويقبل المحجن، فإن لم يمكنه أن يستلمه بشيء فإنه يشير إليه ويكبر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه وكبر. وننتقل إلى الحكم الذي بعده، أن جمهور العلماء صرحوا بأن القبلة تكون بدون صوت، أن القبلة تكون بدون صوت، وعند الجمهور كذلك وهم الحنفية والشافعية والحنابلة، أنه إذا قبل الحجر الأسود سجد عليه بأن يضع جبهته عليه، وهذا فعله ابن عباس رضي الله عنهما ورفعه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل طوفة يستلم الركنين، فمن قدر على ذلك فليفعل، وإلا فليشر ولا يؤذي الناس بالمزاحمة. الدنو من البيت قد بينا أنه يستحب للرجل إذا لم يكن هناك زحام يؤذي غيره أن يدنو من البيت قدر استطاعته. أما المرأة فإنها لا تدنو من البيت لوجود الرجال إلا إذا خلى الطواف، فإنه يستحب في حقها الدنو كما يفعل الرجل. ثامنا، النظر إلى الكعبة. النظر إلى الكعبة من جملة القربات، والساعي بين الصفا والمروة يصعد على الصفا وعلى المروة حتى يشرف على الكعبة وينظر إليها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه يفعل ذلك. وقد ذكرنا قبل قليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله عز وجل على هذا البيت كل يوم وليلة 20 و100 رحمة، 60 للطائفين و40 للمصلين و20 للناظرين. تاسعا، الحلف بالكعبة المشرفة. معلوم أن الكعبة المشرفة على مع جليل قدرها الذي ذكرناه قبل قليل فإنه لا يجوز الحلف بها ولا بما هو أعظم منها، لأن الحلف لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى. وقد روى عبد الرزاق عن ابن الزبير رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال له وقد سمعه يحلف بالكعبة. عمر سمع ابن الزبير يحلف بالكعبة فقال: لو أعلم أنك فكرت فيها قبل أن تحلف لعاقبتك، احلف بالله. قال: احلف بالله فأثم أو ابرر، يعني كن آثما أو بارا، لا تحلف بغير الله تعالى. عاشرا، لو أن مجرما فعل جريمة ثم لجأ إلى البيت تعلق بأستار الكعبة، كيف يصنع به؟ الفقهاء رحمهم الله تعالى بإجماع قالوا لا يترك، لكنهم قالوا أين يقتل؟ قال المالكية والشافعية وأبو يوسف من الحنفية إلى أن من توجب عليه القصاص والقصاص ولجأ إلى الحرم فإنه يقتل في الحرم، فإن دخل الكعبة أو المسجد الحرام أو غيره من المساجد أخرج منه وقتل خارجه. أما الحنفية والحنابلة فقالوا يقتل فيه ولا يخرج منه كما فعل مع ابن معيط لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وكان متعلقا بأستار الكعبة. هذا ما سنح به الوقت أن يكون حديثنا عن الأحكام المتعلقة أو الخاصة بالكعبة المشرفة، وإلا فإن الموضوع كما ذكرت موضوع طيولي يحتمل سلسلة محاضرات لا محاضرة واحدة، لكن عسى أن يكون فيما ذكرنا فائدة للجميع إن شاء الله تعالى. هذا والله أجل وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا أعلم كتابا ألف في أحكام الكعبة، يعني أفرد الحديث فيه عن أحكام الكعبة، وإنما أحكامها مبثوثة في كتب الفضائل وفي كتب تاريخ مكة وفي كتب الفقه في المذاهب الأربعة وفي كتب تواريخ مكة كتاريخ الأزرقي وتاريخ الفاتحي وتاريخ السنجاري وتاريخ الفاسي وغير ذلك من التواريخ التي وضعت لمكة المكرمة، والكتب التي ألفت عن مكة المكرمة كتب كثيرة لو جمعت لكونت مكتبة كاملة، واطلعت على أكثر من 100 مرجع وكتاب كلها قد ألف في فضائل وتاريخ مكة المكرمة، غير كما ذكرت الكتب الفقهية التي ذكر الفقهاء فيها الأحكام الفقهية المتعلقة بالكعبة، وهي مبثوثة في كتاب الطهارة وفي كتاب الصلاة وفي كتاب الحج وفي كتاب الوقف وفي كتاب الأطعمة وفي كتاب الصيد وفي كتاب الوقف وفي غيرها من كتب الفقه، فنجد أن الأحكام المتعلقة بالكعبة المشرفة مبثوثة هناك. التعلق بأستار الكعبة ورد من فعل كثير من الناس وخاصة إذا ضاقت بهم الضوائق وكذا، أما التمسح فلم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتمسح بشيء من الكعبة إلا ما ورد عن الركن اليماني والركن الأسود الذي فيه الحجر الأسود، فالركنان اليمانيان هما اللذان يكون الاستلام والتقبيل والإشارة إليهما، أما ما عدا ذلك فلا. ولما جاء أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه وأشار إلى الركنين الشاميين اللذين من جهة الشام من جهة الحجر أشار إليهما وهو يطوف، وكان معه وابن عباس رضي الله عنهما، فقال له: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم إلا الركنين اليمانيين. فقال رضي الله عنه: ليس شيء في بيت الله مهجور. فقال له: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: صدقت يا ابن عباس، وهذا الحديث في الصحيح. فهذا يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينكرون على من أشار، فكيف بمن تمسح وفعل بعض الأفعال التي يفعلها بعض المسلمين الجهلة في هذا الزمن. هدانا الله وإياهم سواء السبيل. أما بالنسي فيما يتعلق بفرز النساء عن الرجال في هذا الزمن مع الأعداد الكبيرة التي تأتي إلى البيت الحرام لتطوف به، فالظاهر والله أعلم أن في هذا مشقة شديدة، إلا أن يؤتى بنظام أو بطريقة يفعل هذا حتى يكون كما كان عليه الحال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فعزم. أما والحال كما هي الآن، يأتي الناس يدخلون من كل باب ليطوفوا، فإن إبعاد النساء عن الرجال فيه مشقة، خاصة إذا جاء الرجل ومعه نساؤه، لو تركهن يطوفن بمعجل عنه قد يضعن ولا يستطيع أن يجدهن بسهولة، وقد يكون هناك من النساء من هي مريضة أو كبيرة في السن وتحتاج إلى من يعتني بها إلى غير ذلك. فالأمر يحتاج إلى تريث، وألا ننكر على الناس، لأن الأمر أشد من أن نتمكن بهذه السهولة من إبعاد الرجال عن النساء. ولو وقع أن رجلا طاف بالبيت ومست يده جسد امرأة فإن دون قصد منه، فإن وضوءه لا ينتقض عند جماهير أهل العلم، وضوءه لا ينتقض عند جماهير أهل العلم. وذهب الشافعية رحمهم الله تعالى إلى أن الوضوء في هذه الحالة ينتقض، أما الجمهور فقالوا لا ينتقض الوضوء. نعم. هذا في بيته وأرشده إلى اتجاه خاطئ، هذا إما أن يكون في يعني في عقله شيء، أو يكون متلاعب، ما أظن واحد ساكن البيت ولا يعرف أين القبلة، أو يكون ما يصلي. فقد ذكرنا قبل قليل أن الذي يسأل لابد أن يكون عدلا ولو في ظاهره، أما غير العدل وذكرنا قلنا الفاسق لا يسأل. لأنه ذكرنا أنه لا بد أن يجتهد ولا يعذر بالتساهل في الاجتهاد. الذي يعذر هو الذي يكون حاله كحال الصحابة رضوان الله عليهم لما اجتهدوا وكانوا في الصحراء ولم يجدوا شيئا يستدلون به، فصلى كل منهم باجتهاده ووضعوا حجرا لينظروا هل صلوا إلى قبلة أو إلى غير قبلة، فلما ظهر الصباح علم بعضهم أنه صلى إلى غير قبلة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من حرمة مكة أنه لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، فإذا كنت ستعرفها أبدا فالتقطها، وإلا فلا تمس تلك اللقطة، أو إذا رأيت أحد المسؤولين في الحرم فدله على هذه اللقطة ليؤخذ إلى المكان الذي خصص للمفقودات، ومن فقد منه شيء يذهب إلى هذا المكان. أما أن تلتقطها أنت بنفسك فأنت مسؤول عنها حينئذ، يجب عليك أن توصلها إلى صاحبها، فاتركها لا تأخذها. ومن باب النصيحة أخبر أحد المسؤولين عن هذا الأمر ليلتقطها ويأخذها إلى المكان الذي خصص للمفقودات. لا أعلم أنه في هذا الزمن يوجد بيت يشبه بالكعبة، لا أعلم أنه يوجد في هذا الزمن، لكن في أزمان ماضية نعم وجد وأزيل ولله الحمد. وأما الاعتداء على الكعبة فما زال يقع في التاريخ، ويعني نعلم جميعا أنه في القرن الرابع في عام 329 عدا القرامطة الروافض على بيت الله الحرام، ومعهم أميرهم أبو سعيد الجنابي، وكانت الخمرة قد لعبت برأسه وبيده السيف، فدخلوا منى في يوم التروية وقتلوا 8,000 من الناس، فهرب الناس على وجوههم ولجأوا إلى بيت الله الحرام، فدخل بيت الله الحرام وقتل 20,000 في صحن الكعبة، ثم صعد أحد أبارسته إلى ظهر الكعبة وأمره أن يكسر ميزابها ليهدم الكعبة، فلما صعد وأراد أن يخلع الميزاب سقط على رأسه واندقت عنقه وهلك، ثم أخذ القتلى وأمر بهم فقذفوا في بئر زمزم، وأمر أن يحفر مكان الحجر الأسود ويستخرج، وحمله على 20 بعيرا وأخذه إلى البحرين التي هي المنطقة الشرقية الآن، وظل هناك قرابة 20 عاما إلى أن وقع صلح ومعاهدة بين ما يسمى بالخليفة الفاطمي الباطني وخليفة المسلمين العباسي على أن يعاد الحجر الأسود إلى مكانه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فأعيد على قعود، حمل على 20 بعيرا وأعيد على قعود إلى أن وصل إلى مكانه، وأعيد إلى مكانه، وكان بسبب الدبوس الذي ضرب به قد وقع له كسر وتفتتت بعض أجزائه، فأعيدت بالخياطة التي تجدونها في الحجر الأسود، ووضعت عليه الضبة الكبيرة التي ترونها، هذا الذي مثل الصحن الكبير البيضاوي هذا المصنوع من الفضة ليحمي أجزاءه المتناثرة، ووضع عليه نوع من الشمع ليمسك الأجزاء حتى لا تتناثر، فالبقع التي تراها صافية ليس فيها شمع هذه هي الحجر أو الأجزاء التي من الحجر الأسود الظاهرة أمام الناس. وكذلك في القرن السابع جاء كذلك رجل باطني والناس يصلون، فقام وصرخ صرخة عظيمة وبيده دبوس ضرب به الحجر الأسود وفتت منه أجزاء، فقام الناس إليه وقتلوه. ووقع كذلك في زمن الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، اعتدى على الحجر الأسود رجل رافضي وأراد أن يلوثه بالقدر فألقي عليه القبض وقتل. وهكذا يحمي الله سبحانه وتعالى بيته كما قلنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أنه لا تزال الغزوات والبعوث على هذا البيت إلى أن يستحل بيت الله الحرام، إلى أن يستحل العرب بيت الله الحرام، فإذا استحلوه أهلك الله عز وجل العرب. ثم يأتي ذو السويقتين الذي ذكرناه بعد وفاة عيسى عليه السلام، فيهدم الكعبة حجرا حجرا، ثم لا يطاف البيت، وبعد ذلك تقوم الساعة. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الفتن. الحج والعمرة واجبان في العمر مرة واحدة، فإذا كنت قد أديت
الفريضة فالنافلة ليس عليك أن تقوم بها، وإن فعلت فهو أعظم لأجرك. نعم. هذه تحتاج إلى وقت، يعني لما يتكلم العلماء عن حرم مكة وما له من أحكام يتكلمون عنه بعشرات الصفحات ويبينون أحكامه الخاصة به، تجدونها في كتاب الحج.